بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. صلينا الاسبوع الماضي بصلوات وطقوس استعدادنا في اسبوع العظيم من صلاه البصخه وكل صلواتنا حتى وصلنا بالامس القريب إلى صلب يسوع. اتشحت الكنيسة بالسواد بالأمس وبالأحرى في آنذاك أورشليم، خيمت عليها الظلمة، وأيضا اجتاز أتباع يسوع وكل من كان قريب منه تلاميذ مباشرين أو خفيين أيضا الكآبة وفقدان الرجاء. فقدوا الرجاء لأنهم اتبعوا شخص كانوا يعتقدون فيه قوة أرضية وقوة سياسية وربما قوة إلهية كنبي، وثقوا فيه، ومع ذلك كانت النهاية خيبة الأمال لكل التلاميذ، حتى إنهم اختبأوا جميعاً في علية في غرفة على جبل، حيثما خافوا من بطش الرومان واليهود أيضاً. ونجد عند الصليب، عند أقدام الصليب، فقد مريم والمريميات وشخص واحد يدعى يوحنا. جميعاً رأينا هذا المشهد من بعيد كأنهم جبناء خافوا وتركوا المعلم في آخر لحظة. ولكن ربما لو كنا معهم في هذا الوقت قد كنا صنعنا مثلهم. بهذا المعنى اجتازت الأرض خيبة أمال، منهم من علق على أنه سيخلصهم سياسياً، ومنهم من علق أنه سيخلصهم من حكم الرومان وقوة الرومان والضرائب وهلم جرا. لكن يا ترى النهاردة عندنا نفس الانطباعات التي اجتازت الرسل وأتباع يسوع، أم إننا نختلف عنهم؟ لماذا نختلف عنهم إذا كانت الإجابة نعم نختلف عنهم؟ لماذا حتى يومنا هذا وهذه الساعة نختلف عن هؤلاء؟ بالرغم قريباً بالأمس القريب كانت هناك آلام في مصر، وكانت هناك تفجيرات في كنائسنا في إيماننا المسيحي، لماذا نحن نتحلى بهذا الإيمان حتى يومنا هذا في كل صلواتنا ولا نخاف شيء؟ لأن كنائسنا تعتمد بالحقيقة على هذا اليوم، هو القيامة. ليست القيامة باحتفالات طقسية ومظاهر ثياب، ولكن بإيمان عميق، وهذا ما نراه اليوم في عظتنا اليوم. سنتأمل من مائدة الرب المقدسة في القيامة هي رجاؤنا، القيامة هي رجاء الرسل، القيامة هي رجاء أحفادنا أيضا. حتى نفهم لماذا نؤمن نحن المسيحيين بأننا عندنا قيامة قوية ورجاء، علينا أن نرجع برحلة عبر الزمن إلى زيارة القبر المقدس. ولم أعني زيارة القبر المقدس حالياً في أورشليم كما يحج البعض في هذا أسبوع الآلام أو الأسبوع المقدس، ولكن أعني نرجع بالماضي بعد صلب يسوع المسيح. سأصطحبكم في جولة ورحلة إلى زيارة هذا القبر حتى نفهم لماذا كان حدث القيامة له رجاء حتى اليوم في أنفسنا. أولاً سأبدأ من خلال الحراس الذين وضعهم اليهود بناء على إمكانيات الطلب من بيلاطس. أول أشخاص أعطونا رجاء القيامة هم الحراس عند القبر المقدس. في إنجيل متى الإصحاح 27 بيدينا آيات مهمة في رحلتنا لزيارة القبر المقدس. بيقول لنا في آية 62 من إصحاح 27 إنجيل متى: وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس. اتجمعوا رؤساء الكهنة عند بيلاطس بيقولوا له قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي على يسوع. تذكروا حاجة، افتكروا حاجة: إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقول للشعب إنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. النص ده هو شهادة من أعداء قيامة يسوع. مرات لما نكون حريصين جدا أن نفتري على شخص نعطي له البراهين إنه صح، لما نكذب ونتكتل على شخص ربما نسقط ونديله الإيمان والبرهان إنه هو اللي صح وإحنا اللي خطأ. ده اللي حصل مع الكتبة والفريسيين والرومان أيضا. بيقولوا له: إحنا تذكرنا حاجة يا بيلاطس، هذا الشخص كان بيتألف كذبة إنه بعد 3 أيام سيقوم، فلو سمحت أؤمر حراسك إنه يكونوا عند القبر وإنت ليك السلطة. وبالحالة دي الخوف، لو إنت ما عملتش يا بيلاطس حراسة عند القبر، يجي تلاميذه ويسرقوا الجسد ويقولوا إنه قام، وفي الحالة دي هتكون الإشاعة التانية أقوى من إشاعته هو الأولى شخصياً، وحيبقى الموضوع أصعب. كان رد بيلاطس بيقول له: عندكم الحراس، روحوا وخلوهم يعملوا اللي أنتوا شايفينه بالمعنى ده في المصلحة. راحوا في آية 66: فمضوا وضبطوا القبر. كلمة ضبطوا في المعنى الروماني إنهم نفذوا القانون العسكري، ليس كلمة بسيطة. ضبطوا في المفهوم الروماني، ضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر، يعني عملوا كل المقاييس اللي ممكن تكون لحراسة مهمة. يعلم الكثير من دخل الجيش والخدمة العسكرية في بلدان مختلفة اللي بتأخذ النظام الروماني حتى اليوم، المجموعة الصغيرة للحراسة تتكون من 4 جنود إلى 12 جندي. وغالباً في الحاجات المهمة اللي زي حدث اليوم كانوا دول من أهم وأخيار الجنود عند بيلاطس، لأنه يعو صعوبة الموقف. لا نعلم بالضبط كم عسكري كان عند القبر، ولكن بالتقريب من 4 ل 12. وبالتالي ظبطوا كل حاجة وكمان ختموا الحجر. الختم هنا في المفهوم الروماني أن المجموعة اللي راحت تحرس القبر فتشت القبر كويس وتأكدت بأن الجسد سليم جوه القبر اللي بيسموه الأحراز في اللغة القانونية. وبعد ذلك لما يحرزوا يعني يربطوا ملف ما ويختموه بالشمع الأحمر، لو ملف بيربطوه بحبال ويجي الشمع ويتختم عليه. القبر كمان اتقفل تقريبا بنفس المفهوم بحبل من الباب للباب أو الحجر اللي كان على وش القبر واتختم عليه. هذا الختم يعني تأكيد وإيمان بأن الجسد بداخل القبر، ودي علامة على أنهم تأكدوا وشافوا. إذ لم يروا الحراس من الأول لم يختموا ولم يقولوا أن كتيبة بيلاطس تحرس هذا القبر. في المفهوم الآخر في الحراسة الرومانية يعلم الحراس جيداً من يكلف بحراسة وضاعت منه الحراسة يأخذ نفس العقاب للشيء اللي بيحرسه. هنا كان عقاب يسوع الموت إذا ضاع الجسد أو اتسرق، كما كانوا يظنوا الكتبة والفريسيين المجموعة دي الكتيبة الصغيرة أو المجموعة دي السرية الصغيرة من 4 إلى 12 كانوا حيجازوا ويأخذوا نفس العقاب موت لأنهم لم يحرسوا حراستهم جيدا. فالحراس أرشدونا في بداية الطريق في رحلتنا إلى القبر المقدس. النقطة الثانية في مفهوم الشرق ومفهوم منطقة أورشليم كانوا بيدفنوا بنعرف في الحجر في الجبل، وبنعرف أن يسوع دفن في قبر لم يدفن فيه أحد من قبل. ولكن ما يميز هذا القبر والحجر اللي على وجه أو باب القبر يختلف مواصفاته عن أي قبر آخر. في إنجيل مرقس بيعطينا توضيح ما هذا القبر. في إصحاح 16 عدد 3 بيقول لنا: وكان يقول لنا فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا. الأول كانت النسوة عندهم تساؤل: مين يقدر يحرك لنا الحجر ده لأن شافوه كبير؟ ولكن ليه هذا الحجر يقول لنا: ثم دحرج حجرا كبيرا. ليه الحجر الكبير ده متدحرج عند باب القبر وايه مضوا. في انجيل متى ايضا: ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضوا. لما راحوا ليه الحجر افلوا به القبر. اذا العلامه الثانيه بان تافل هذا القبر بحجر كبير، وربما الدارسين التاريخيين بيساعدونا في ده، كانوا تقريبا بيصنعوا حفرة تحت وجه باب القبر كأنها دائرة بيسموها زي الساية. وكان في الوقت ده الحجر التقيل جدا، ما كانش في أدوات ترفع الحجارة التقيلة. تقريبا كان يقال أن هذا الحجر من طن إلى 2 طن وزنه. فلذلك عندما قفلوا به القبر كانت استعدادات كبيرة جدا وأصوات كبيرة جدا، والجميع عارف النهاية المأساوية للي كان بيقول إنه يسوع ابن الله. فعندما قفلوا باب القبر بهذا الحجر الذي يزن وزنه من طن إلى 2 طن، حفروا حفرة أسفل الحجر، وبالطبيعة القديمة استعملوا عروق خشب تحت الحجر لغاية ما نزل في الحفرة وقفل باب الحجر باب القبر. يعني من الصعب ومن المستحيل أنه يروح حد وهو يعلم تماماً أن هناك حراس وحراس متدربين على كيفية الحراسة، ويقدر يحرك حجر تقريباً وزنه من طن إلى 2 طن بالسهولة دي، ويعلم أن كل الكتائب الموجودة والحراسة واليهود والكتب والفرسين في حالة متربصين لهذا الحدث وخايفين، فما كانش في ممكن شخص يجازف بحياته ويذهب. مش بس كده، احنا شفنا ان الرسل اللي كانوا اتباع يسوع هم اساسا كانوا خايفين من الاول، مش لما مات يسوع هربوا، ده لما بدا طريق الالام هربوا. يعني من الاول اللي كانوا بيتبعوا يسوع استخبوا قبل النتائج اللي بتحصل ليسوع. فكيف يكون لهم القوه النهارده اللي مستخبين من فتره، اللي بطرس انكر من فتره، يروحوا بعد ما دفن يسوع؟ واي قيمه انهم يذهبوا لجسد مات اللي ما نفعهمش بالمعنى هو حي، ازاي هينفعهم وهو ميت؟ منطقيا هذه الحجه مرفوضه. بعد ذلك لما سمعوا كتب الفريسيين باللي حصل انه القبر اتفتح ويسوع قام ومش موجود، صارت هناك ربكة عندهم وبدأوا يخافوا. فنشوف أقوال الحراس المرة دي إيه اللي حصل. وفيما في إنجيل متى 28، وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاءوا للمدينة وأخبروا رؤساء الكهنة. الحراس رجعوا يرجعوا خايفين وأخبروا بيقولوا إيه. فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علمون، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم، حتى النهاردة، حتى اللحظة اللي احنا فيها النهاردة. إيه الموضوع ده؟ رجعوا الحراس بدأ يقولوا للشيوخ اللي انتوا بتقولوا مات ده مش موجود، نعمل ايه؟ يعلموا ان كان ممكن ياخدوا عقاب الموت، قالوا لهم ما تخافوش، هنحل المشكلة دي، بس هنحلها بتمن كبير جدا، هديكم رشوة من الفضة كبيرة جدا حتى تسكتوا، واحنا هنشوف المسألة دي مع بيلاطس. ودفعوا للعساكر رشوة كبيرة جدا وقالوا للدنيا كلها انه جه تلاميذه واحنا ونايمين، الغير منطقي للحراس الرومانيين، وسرقوا الجسد. لو افترضنا مظبوط جاءت الشجاعة والقوة للحراس وذهبوا، لكن كيف يفتحوا هذا القبر؟ كيف العالم كله في هذا الوقت يعرف أن يسوع اتصلب والدفن؟ من أين لهم هذه الشجاعة والقوة أن يقدروا يحركوا هذا الحجر؟ مجموعة شباب حوالي 12 أو 11 واحد في الوقت ده، لأنه كان يهوذا ضيع نفسه وتركهم. وبالتالي بدأت هذه الإشاعة لغاية النهاردة، اليهود لم يصدقوا أو لم يريدوا أن يصدقوا أن المسيح قام. النقطة الثالثة في رحلتنا للقبر المقدس، سنكتشف بعد وصولهم للقبر نجد أن القبر فارغ، وهذه من أهم الشهادات الموثقة في التاريخ عن أهمية وبراهين القيامة. القبر فارغ، والقبر الفارغ يعني الحجر اتفتح لعباب القبر ومن الداخل لا يوجد الجسد. وبالتالي كانت المصيبة اللي راحوا أعلنوا بها الحراس إن لينا القبر فارغ من الحراس، كانت الشهادة الأولى، ومن النسوة كمان كانت الشهادة الثانية. رقم أربعة في رحلتنا مع الكفن والقبر المقدس، الأكفان اللي داخل القبر. عندما وجدوا القبر فارغ يعني فاضي ما فيهوش الجسد، لو افترضنا سلبا أن جاءت الشجاعة والقوة لمجموعة رسل كانوا خايفين وجبناء آنذاك، وجات لهم القوة وسروا الجسد. اللي بيسرق دايما بيبقى خايف وبيحاول يجري بسرعة لإما حد يكتشفه. دول بيدخلوا كأنهم دخلوا القبر وفتحوا الحجر وليوا الجسد، فكان المفروض يعملوا إيه لو هم راحوا؟ يسرقوا كل الجسد بما فيه ويجروا. لما كانت في عادة اليهود والمصريين من قبلهم كان التكفين غير النهاردة، مش بيلبس بدلة، مش بيلبسوه ملابس شيك ومكياج وبيتحط في صندوق فخم، كان بيتربط بكتان، الرجل بيتلف عليها كتان، والجسد والإيدين والرأس وكله. ولكن نعلم أن فترة آلام يسوع كان بيضرب ونزف دم. فإذا افترضنا يسوع بعد كل العذاب اللي مر بيه وتلف بالكفن المقدس اللي بنسميه النهاردة الكفن المقدس بكل مكان، رأسه وإيديه ورجليه، هذا القماش اللي هو الكتان اللي هو الكفن اللي بتلف بيه، كان المفروض كله هيشرب من دم يسوع والتلوث اللي حصل ليسوع. وإذا حبيت تشيل جزء منه معناه هتقطعه، مش هتقدر تعمل ده. ولماذا؟ إيه المصلحة للرسل إنهم يشيلوا كل الأكفان دي وياخدوا الجسد من جوه بس، مع إنهم يعلموا إنه بعد لحظة أكيد الكفن والجسد الاتنين صاروا قطعة واحدة؟ لما بيكون عندنا جرح وبنلفه لتاني يوم بنشوف إن الشاش اللي بنلفه ده مع كل الحاجات الحديثة النهاردة بيلزق في الجرح وبنحتاج مية وغيره عشان نقدر نفكه. لكن يقول لنا النص المقدس ليه الأكفان من جوه القبر، أي فايدة لحرامية عشان يسرقوا جسد يسوع يشيلوا الجسد وينزعوا عنه كل هذه الأكفان؟ حاجة تانية، دخلوا ولي الكفن، في منهم من بره وفي لا، بعدين بعد ما زاروا تاني ولي جوه، إنه القماش الكفن كأنه كله موجود زي ما هو وكأنه جسد الرب فيه ولكن فاضي. يعني إذا واحد بيفك شاش وكتان كل ما بيفك قطعة بيرميها، إيه الفايدة إن يرجع الكفن بنفس اللفة اللي كان ملفوف بيها هذا الجسد إذا هو عايز يسرق؟ الحاجة التانية يقول لنا منديل الرأس كان في مكان وحده، في مكان وحده. فانطلق بطرس والتلميذ الآخر إلى القبر، كان يرقدان معا، لكن التلميذ الآخر كان أسرع من بطرس. يعني في اثنين كانوا رايحين، واحد سريع واحد بطيء، فوصل إلى القبر أولا، فانحنى لينظر فرأى الأكفان موضوعة هناك لكنه لم يدخل. واحد مرضيش يدخل والتاني، ثم وصل سمعان بطرس الذي كان وراءه ودخل القبر، فرأى الأكفان موضوعة هناك، ورأى أن المنديل الذي كان قد وضع على رأس يسوع لم يكن مع الأكفان بل كان مطويا في مكان منفصل. يبقى رحلتنا للقبر وحدها تؤكد لنا قيامة يسوع. دول التلميذين اللي راحوا يجروا يتأكدوا على أن الجسد غير موجود، ولما راحوا نوع من التأكد مش لأن هم أساساً كانوا مشتركين في سرته وخدوه الحراس نايمين، هم شكوا في كلام التبشير اللي قالهم من مريم، يعني كلامك أنت مش هيتصدق. وهم راحوا مش كانوا عندهم شجاعة ولكن نوع من التأكد. في الموقف الخامس في رحلتنا للقبر المقدس، إذا كان الرسل سروا الجسد، لماذا يذهب بعض من النسوة وهم على اتصال بالرسل حتى يكملوا مفهوم وعادات التحنيط؟ في لوقا 24 العدد الأول يقول لنا: ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنا هن ومعهن أناس. يعني النسوة الستات راحوا بعدتهم يحطوا الحنوط على جسد يسوع بين الأكفان. يعني حتى النسوة أو السيدات ما كانوش يعرفوا إيه اللي حصل، إن الجسد مش موجود. يعني لهذا اللحظة التلميذين والنسوة اللي هم المريميات عندهم يقين أن يسوع مات وما زال في القبر، وبعدين بيكتشفوا أن الجسد ويسوع مش في القبر. كل دي أحداث بتساعدنا أنهم اكتشفوا هم مثلهم زي الآخرين اختفاء الجسد، واختفاء الجسد يعطي لنا علامة أن إلهنا حي. نقطة تانية سريعة في رحلة القبر، نجد من بعد ذلك تحلوا الرسل بشجاعة وفرح. الرسل دول اللي كانوا خايفين لغاية صلب يسوع وازدادوا خوفا بعد موت يسوع، في إنجيل يوحنا إصحاح 21 يقول لنا ويظهر لنا بأن من هذه اللحظة من بعدما سمعوا أن يسوع قام وظهر لهم وبدأت الظهورات تتتالى، إنه بيه عندهم شجاعة ونزلوا يبشروا ونزلوا يكملوا بفرح. لو الأشخاص دول متيقنين إن هم سروا الجسد وإن يسوع الذي تبعوه مات، ما كانش يكون عندهم شجاعة. الحاجة الثانية، إذا المعلم والرئيس بتاعهم مات، ليه يضعوا مصيرهم تحت الموت ويكملوا مع كذبة؟ بل بالعكس، يعرفوا لو ظهروا مجدداً كانوا حيعدموا، لأن في هذه اللحظات معروف من يتبع يسوع سينال نفس العقاب، ولكنهم خرجوا ويبشروا. الملاحظة المهمة هنا جداً، على فكرة من أول من بشر بقيامة يسوع هم اليهود، مش اللي كانوا بيو مسيحيين، اليهود نفسهم، لأنه اليهود الرسل دول يهود ومن أتباعهم بعديهم وبعديهم كملوا يهود، فالعساكر هم بشروا بقيامة يسوع بعيد عن التلاميذ، وبعدين الرسل والتلاميذ اليهود بدأوا يبشروا، فالبشارة جاءت من أتباع يسوع اليهود أولا ثم انتقلت إلى باقي الشعوب. عندنا ظهورات يسوع لشخصيات عديدة، بنشوف منهم بطرس ويعقوب، وبنشوف منهم توما فيما بعد، حنكملهم في أحداث القيامة القادمة. وكمان عندنا تلميذين عمواس اللي لسه بيأكد لينا النص المقدس، عندهم خيبة أمل وقالوا المعلم بتاعهم مات. كل هذه الأحداث أن هناك فريقان، فريق كتبه فريسيين وحراس يعلمون جيدا أن يسوع حي ومختفي مش موجود، وأتباع يسوع الحقيقيين ما زالوا يعلموا أن يسوع مات، ومع ذلك ما حدش عايز يقول أن يسوع حي. أنهي بماذا نخرج من هذه النصوص اليوم؟ إيه اللي نقدر نطلع منه من بعض براهين اللي شفناها في رحلة إلى القبر المقدس؟ أولاً، كل الرسل ومن اتبع الرسل بعد ذاك الوقت بعد سماعهم بقيامة يسوع حصل عندهم تغيير جذري وقوة غريبة بنعمة الروح القدس، إنهم لم يخافوا الموت وبدأوا يبشروا، وغالباً جميعاً كلهم ماتوا بالإعدام وبغيره وبالصلب أيضاً، لأنهم قعدوا بشروا بأن يسوع المسيح قام. دي أول نقطة مهمة، كل من اتبع يسوع جاءت له القوة من نعمة الروح القدس وأكد أن يسوع قام. النقطة الثانية، نعلم أن يوم السبت هو اليوم المقدس في الشريعة اليهودية، ولغاية هذه اللحظة كانوا يقدسوا يوم السبت، ولكن من بعد لحظات القيامة وتأكد الرسل أن يسوع قام في يوم الأحد باكر، تغير من الشريعة اليهودية، من كل اللي كانوا هم يهود يغيروا الشريعة اليوم السبت المقدسة وتتحول إلى شريعة يوم الأحد المقدسة. ومن هذه اللحظة حتى يومنا هذا كل العالم المسيحي بكل أنواع أطيافه يحتفل بيوم الرب، هو يوم الأحد. ويوم الأحد هو يوم قيامة الرب، عشان كده نتذكر في كل مرة بنصلي يوم الأحد إحنا شهود لقيامة يسوع. يوم الأحد مش هو يومه بس أو قدس يوم الرب، ولكن هو قدس قيامة الرب وأعلنها للجميع أن القيامة أصبحت يوم الأحد وتقدس يوم الأحد مكان يوم السبت. يعني كلنا لما بنيجي يوم الأحد إحنا بنكون شهود على قيامة يسوع، بنقول أن اليوم الأحد هو قيامة يسوع. عشان كده كل الكنائس بتقدس هذا اليوم بكل المؤمنين مع اختلاف طوائفه. النهاردة لم نبحث عن يسوع المائت، ولكن نبحث أن نعيش مع يسوع الحي. إلهنا حي، ليس له مكان بين الأموات، بنفس كلمات الملاك اللي بتقول لماذا تبحثن عن الحي بين الأموات. احنا النهاردة بنبحث عن يسوع الحي، عشان كده مهما مات مننا ومهما مات عبر التاريخ من ظلم واضطهاد في المسيحيين، لم يتغير إيمان المسيحيين، لأن عندنا حقيقة واحدة ثابتة هي إيماننا ورجائنا، أن القيامة هي رجائنا وإيماننا حي، وسنظل بهذا الإيمان مهما كان في التاريخ من ألام وتعذيب. الحاجة الثانية بنثبت لكل العالم أن احنا بنؤمن بإله حي ما زال وسطنا ويحيا فينا ومعنا ولا نخاف شيء. عشان كده دايما المسيحيين بيحتفلوا المسيح قام، بيجاوبوا لا دي مش إجابة، المسيح قام. وبالتالي هذا الرجاء بحقا قام، هنكمل ذبيحتنا ان احنا عندنا رجاء مهما حصل في تاريخ الكنيسة، وان ايماننا سيستمر. قبل ما نكمل القداس النهاردة عندنا حاجة مميزة لكنيستنا، إني من يوم ما جيت ما لقيتش عندنا ولا أيقونة مقدسة. وفي طقسنا الشرقي نؤمن بالأيقونات، والأيقونات المقدسة هي صورة بترسم مخصصة لله. ثم الحاجة الثانية أن مقاييس الأيقونة هي من الكتاب المقدس، وهي الكتاب المقدس يتكون من ثلاث أفكار: كتاب مقدس مقروء اللي احنا بنمسكه ونفتحه، كتاب مقدس مرئي عن طريق الأيقونات لأن الأيقونات هي نص مقدس بالضبط، النوع الثالث الكتاب المقدس هو نص مرئي ومسموع من خلال التلفاز أو من البرامج اللي بنسمع فيها كل الحاجات. عشان كده النهاردة أول أيقونة هتكون في كنيستنا وهي أيقونة القيامة اللي بيسموها باللفظة الكتابية النزول إلى الجحيم. بيقول دايما الأيقونة دي اسمها النزول للجحيم، ما بيقولوش أيقونة القيامة. يعني نزول للجحيم أن في لحظة القيامة اللي هنشوفها إذا ممكن تجيبوها، في لحظة القيامة كل القبور اتفتحت. والقيامة الحقيقية معناها إيه؟ أن الإبن الذي انتصر على الموت بالصليب نزل إلى الجحيم، نزل إلى الجحيم، وبالتالي أخذ من أول آدم وحواء كل اللي كانوا في مرحلة انتظار من الأنبياء أول اثنين على وجه البشرية. وعندنا الأنبياء كل العهد القديم واللي في الكنيسة الأولى صار لهم قيامة بعد قيامة يسوع. كنا نعلم من أول آدم لغاية يوحنا المعمدان، وأي شخص انتقل قبل يسوع كان في مرحلة انتظار لأن كانت الجحيم هو المكان الوحيد. ولكن الناس القديسين والأنبياء كان فين مكانهم؟ كانوا في مرحلة انتظار. بعد قيامة يسوع، قيامة يسوع تعني نزوله للجحيم، ولذلك بنشوف هنا بابين معنى أبواب الجحيم لم تقوى عليه، كسر كل الأبواب. وبنشوف هنا مسامير وفول وشياطين، انتصر يسوع أنه داس الموت بالموت وأعطى الحياة للذين في القبور، وانتصر يسوع بالقيامة، وهنا بيمسك آدم وبيطلب كمان حواء تطلع به رمز لكل شخص يتبع المسيح، عشان إلهنا حي النهاردة، كل من يتبع المسيح يسوع بيصعده للقيامة، ومن مات ومؤمن بالمسيح لازم يقوم، كل أمواتنا حتى لو كانوا ماتوا ولكن سيقوموا مع يسوع. حاجة تانية سريعة جدا في الأيقونة، أن يسوع بيمسك آدم مش من صوابعه ولا إيديه، بيسموه هنا المعصم، بيمسكه يعني بقوة حتى يرفعه إنه يصعده من الجحيم. وهنا كل الجبلين اللي دايما بيرمزوا في العهد القديم، الأرض التي تدر لبنا وعسلا، بيت بوجود يسوع في القيامة النهاردة، هذه الأرض، الأرض الموعد يسوع بيعطيها لنا. الحاجة التانية السريعة جدا، بنشوف هنا شكل حبة، هي حبة الحنطة المدببة، وهي رمز للسماوات، وأن هذه الحبة إن لم تمت لم تقم، وهذه الحبة هي يسوع المسيح نفسه. عشان كده انتبهوا، من آدم وحواء وأنبياء العهد القديم والكنيسة الأولى، وإحنا كمان معهم، مع قيامة يسوع سنقوم، ولا يكون للجحيم مكان آخر لي تاني على الأرض، ولا للشيطان أي مكان، ونزوله للجحيم حتى يصعدنا إلى السماوات مرة تانية. عشان كده النهاردة هيكون أول تدشين إيقونة مقدسة للكنيسة بتاعتنا، واسم الكنيسة بشفاعتها النهاردة عن القيامة، سندشن الإيقونة الأولى، ولكن من بعد تدشينها بزيت الميرون ستصير مقدسة، وهي كلمة الله المرئية، ومن ينظر لها ويصلي بإيمان بينال نعم، لأنها أصبحت مكرسة لله. الميرون والتكريس اللي هتدشن يعني أصبحت كلها مكرسة لله، ما ينفعش أي حد يأخذها في بيته ولا أي مكان، لأنها بيت ملك الله وهي ليكم. لذلك من ينظر لها بإيمان سينال نعمة الشفاء. عشان كده النهاردة هندشن الأيقونة دي، وحتكون عندنا موجودة في فترة الخمسين كلها هنا على المذبح على الشمال، وبعد تدشينها هتكون مقدسة لينا، وإن شاء الله كل عيد نقدر نعمل أيقونة وتكون عندنا كل الحاجات الطقسية المقدسة.